ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة مريم، بدءا من الآية رقم 24. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا.
فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. النذر معروف، والصوم بمعنى الصمت أي عدم الكلام، وهذا كان شرع من قبلنا. وأما هنا وفي شرع نبينا صلى الله عليه وسلم لا يجوز الصمات يوم كامل، وليس ولا ينبغي النذر في مثل هذا، لأن مشقة النفوس فيما لا يعود نفعها على المرء ليس بقربة يتقرب بها إلى الله عز وجل. والحكمة في أن الله عز وجل أمر مريم على لسان رسوله جبريل عليه السلام أن تصمت إذا رأت أحد من البشر، لأنه الأسئلة التي ترد ممن رآها على هذه الحالة تقتضي تتابع الأسئلة فيما لا ينتهي، فيأتي السفيه والجاهل والحاسد والمغرض كلهم يسألها، فلو تفرغت لذلك لتشعب قلبها وتفطر، فنهاها الله عن ذلك، لا تتكلمي. وهذا ينبغي لمن بلي بفتنة عظيمة وليس هناك دليل واضح يبرئه، ألا ينبغي أن يجادل الناس في براءته مما ليس لهم فيه دليل. ولذا لما رميت أمنا عائشة رضي الله عنها وبرأها الله في 12 آية، لما رميت ظلت حزينة تبكي في بيتها، ثم قالت بعد فترة طويلة، أي مضى عليها أيام وهي تبكي، قالت لو قلت لكم إني بريئة لا تصدقوني، ومثلي ومثلكم كمثل أبي يوسف قال إني ذهلت عن اسم يعقوب، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فيؤخذ من هذا أن من وقع في مثل هذه الفتن لا ينبغي، والناس عادة إذا ابتلي بمثل هذا ابتلاء ذلك فيه كرامة. أما عائشة رضي الله عنها فأنزل في حقها براءة في كتاب الله يتلى إلى يوم القيامة، وهذا فيه رفع لشأنها. وأما مريم فجاء عيسى ولدها فذكر في المهد أن أمه بريئة، فذكر فيها صفات مما يدل، وهذا برهان من الله أن صغير يتكلم، أن فيها من الفضل والبراءة والطهر مما تبرأ ممن رماها بذلك. فيقول الله سبحانه وتعالى: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. من أتاها يطلب منه تقول له هذا القول، لما تقول إني نذرت للرحمن صوما، هل هو يناقض النذر؟ ما يناقضه، لأنها نذرت أنها لا تبتدئ أحدا بكلام، ومن سألها لا تجيبه على سؤاله، إنما تقول أنا علي نذر أني لا أخاطب أحد من البشر. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. نعم.
فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا: كيف ونكلم من كان في المهد صبيا.
فأتت به تحمله، به الباء المصاحبة، أي جاءت مصاحبة بولدها، تحمله أي تحمل هذا الولد. كلمة تحمله جملة حالية أو أنها صفة للولد، وهذه العبارة لا بد منها في الآية، لأنه قد يقول من يسمع حين يتلو هذه الآية: أتت به تحمل، أتت به دون تحمله، قد يكون على قدميه بعد طول أيام أو سنين. فبين الله عز وجل أنه طفل في المهد صغير، الأصل أنه لا يتكلم. هذا يشرب السائل والتفت يمين وشمال، يا عبد الله هذا درس القرآن، اقضي حاجتك وشهوة البطن ثم تعال اسمع. فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا. لا بد من كلام تقدم قبل ذلك، إما أنهم فوجئوا أو فاجأتهم به فاضطرب الأمر، وإما ظهر منهم الغضب أو الحزن وأرادوا تناولها باللسان واليد. ذكروا هذه العبارة: يا مريم لقد، اللام لام القسم، أي هناك قسم سابق، والله والعظيم إنك جئت شيئا عظيما، أمرا لا يطاق ولا يعرف كنهه. الفري من الأمر، الأمر الذي بلغ من العجب ما أحد يراه إلا ويقول: هذا أمر عظيم يفوق قدرة البشر في تحمل هذا المعنى. قالوا أن الفري والفري أصلها من فرى أو افترى، فرى بمعنى قطع الجلد أو قطع الذي يريد قطعه لأجل الإصلاح، والفري بمعنى أنه أفسده. لقد جئت شيئا فريا، أي قطعت من العادة التي أنسناها منك في الاستقامة والعفة ما نعجب به، ثم جئت بأمر خالفت تلك السنة وأوقعنا في عظيم. لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء. يا أخت هارون، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة إلى نجران إما لأجل حمل الزكوات أو غيرها، خاطبه رئيس نصارى نجران قال: أنتم تقولون في كتابكم يا أخت هارون، هارون أخو موسى ابن عمران قديم بينهم سنين وفوارق من الزمن، كيف تقولون هذا؟ قال المغيرة: فلم أعرف كيف أجبهم، فلما جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأخبرته قال: ألا تقول لهم إن بني إسرائيل كانوا يسمون أنفسهم بأسماء أنبيائهم، فهي أخت هارون لأنه كان لها أخ من الأب اسمه هارون، ومريم ابنة عمران، وموسى الذي تقدم مريم بسنين 600 وأكثر أو 1000، كذلك موسى ابن عمران. فلما قال يا أخت هارون اشتبه عليهم الأمر فظنوا أن كتاب الله متناقض، هم يتبعون كتاب الله عز وجل، فما استأنسوا به جعلوه دليل، وما لم يستأنسوا به قال هذا قول محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن العظيم لما نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم كانت آية عظيمة، وهي الوحيدة التي تبقى ما بقي هذا الدين على الأرض. قريش والعرب قاطبة في ذاك الزمان بلغ بهم الأمر في الفصاحة وتذوق البيان ومعرفة هذا اللسان ودقائقه ما لم يفق في عصر من الأعصار، هذه اللغة الشريفة عجيبة. فلما نزل القرآن قال هذا الكتاب بلسانكم، وأنتم أعرف الناس، كانوا يتداولون الأشعار، والشعراء لهم خيالات عجيبة في إظهار ما يفكرون فيه، ويأتون بمقتضبات من اللغة فيفرحون بها ويرددونها فيعرفون معنى الكلمة وسبر غورها ودلالتها العجيبة. نزل هذا القرآن عليهم وهم يبغضون هذا الدين ويرون أن محمداً صلى الله عليه وسلم جاء يفرقهم ويسفه ما عليه آباءهم، اغتاظوا غيظ شديد، اجتمعوا على أن يفندوا هذا الدين، حاولوا في القرآن جميع المحالات والأمور، فأرادوا أن يبينوا أنه ليس بكلام الله، إنما هو افتراه محمد صلى الله عليه وسلم. فلما عجزوا، لأن القرآن قال هذا بلسانكم وهذا الكلام جئناه وأنزلناه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبين لكم أنه رسول من قبل الله عز وجل، ائتوا بسورة مثله، بعد أن قال ائتوا بعشر سور قال هاتوا بسورة مثله. فلما عجزوا جاء أخبرهم الله عز وجل: لستم أنتم، لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن عجزوا عن ذلك، ولو كان معهم غيرهم ظهيرة لما استطاعوا من ذلك. هذا نوع من التحدي، لما تقول لخصمك أنت تعجز أن تفتح هذا الباب ولو جئت بمن جئت فلم يستطع، دل على أن القائل عنده من الغلبة والقوة ما يمنعك من دخوله أو ولوجه. قال: لو جئتم بمن جئتم لن تستطيعوا أن تأتوا بشيء من مثل هذه السور. هذا تحد عظيم، سيما للمعاند والكافر والمغيظ والحاسد. لما عجزوا عن جميع هذه المحالات قالوا شاعر، وهذا شعر لكن لا يتفق مع الشعر، الشعر له أوزان وله قواف، قالوا هذا سحر، لأن السحر فيه من الكلمات ما يفرق به بين الأصدقاء والمرء وزوجه، فلما رأوا أن بعضهم أسلم وبعضهم لم يسلم وتجافى كل فريق عن الآخر قالوا هذا سحر. السحر طنطنة وكهانة وفيه ألفاظ مبهمة وترديدات، عرفوا أن هذا ليس بسحر. قالوا إن فلان علمه، كل الوجوه التي أتوا بها أبطلها الله عز وجل، بقي هذا القرآن هذا المعجز الذي تحدى به البشر، بقي إعجازه إلى يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم له من المعجزات شيء كثير جدا، فاقت معجزات الأنبياء في تعددها، وليس بنبي أتى بمعجزة إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بنظيرها. ثم إن أصحابه وأتباعه ومن جاء بعده كان على منهجه، فإن الله عز وجل يريد إكرامه فيأتي بآية مثل ما أوتي الأنبياء من قبله، لا لأجل بيان كرامة هذا الرجل، إنما لأجل بيان أن الدين الذي يعتنقه فلان هو دين نبي صحيح ورسول صادق. جاء فلان من اليمن وقد توعده فلان بالإحراق فرماه في النار فلم يحترق، ويش القرني قبله عمر رضي الله عنه. وفلان لما أراد الجهاد وأمره أمير المؤمنين بفتح فارس المجوس، حين بينه وبينهم نهر عظيم، قال اللهم إني رسول الله إلى هؤلاء المجاهدين لأعلو به كلمتك، اللهم يسر لنا سبلنا على هذا النهر. خاض النهر وخاض الناس معه فلم يبتل منهم أحد. الشاهد أن هذه المعجزات الباقية بقي معها هذا القرآن الذي أهمله كثير من الناس ولا يتذوقونه ولا يبحثون عن دلالته، وهو معجز إلى يوم القيامة. معجزات الأنبياء جاءت مؤقتة لفترة ثم انتهت ولم يبق منها شيء إلا معجزته الخالدة صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن العجيب يا عبد الله، كلما تلوته أو سمعته يتلى تمعن في معناه، فإذا أخلصت الإصغاء إليه وعلم الله منك صدق النية في الحصول على فائدة ومنفعة منه، فإن الله يجعل لك إدراكا تفهم معناه، لأن القرآن الله يسره للذكر وفتحه للناس. أما إذا رأيت القلب استعصى عليك ولا تحب أن تسمع منه كثيرا وتشتاق إلى الغناء والقصائد، فاعلم أن في القلب مرض لا يزيله إلا الله عز وجل، التجئ إليه واسأله سبحانه أن يزيح هذه الغمة عن القلوب. أتت به قومها تحمله، في كلام ساقط لا بد أنهم أشاروا أو عملوا أو ما إلى ذلك من الأمور. فلما رأت منهم تلك المحاولات، لما قالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، تنزيه للأب وبيان نزاهة الأم وأنهم شريفان بعيدان عن هذا الخنا. هذا القول، هم جاءوا الآن في معاندة ومكابرة. لما قالوا هذا القول تأتي أنت في حالة غضب تقول أمي شريفة وولدي لم يسرق ولم أمام الخصم، هو قذف يا عبد الله، كأنك تقول أنت فيك الصفات هذه المخالفة. ولذا إذا قالها المغضب في حالة خصومة ورفع عنه من سمعه بدعوى فإنه يحكم عليه بقذف. وإذا كان من باب التجريح لا بد الحاكم إن لم يرى مخرجا يعاقبه أو يعذره. قالوا يا مريم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء لا يعلم عنه فاحشة في غاية الاستقامة وما كانت أمك بغية ما كانت زانية ما كانت تعمل الفواحش. يعني هذا الذي معك ليس بسبيل الأبوين الطاهرين إنما هو مسلك آخر. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه لأنها هي نذرت أنها ما تتكلم فأشارت إليه فهموا منها لأنها إشارة بليغة ليست مجرد إشارة لابد في شيء يسبقه إما أنها وضعت يدها على فاها أو قالوا كذا أشارت إليه إلى هذا الصبي يعني هو الذي يجيبكم اسمعوا منه. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قبل قولهم هذا يقول المفسرون عبارات والله أعلم بها لكن هذا الذي أشاروا إليه فيه صحة لكن تمثيل الكلمات بتلك الألفاظ الله أعلم بصحتها. قالوا أتستهترين بها بنا أتستهزئين بأننا نخاطب غلاما. ما ذكر الله ذلك لكن قد يكون هذا هو المعنى لأنهم لما قالوا لموسى عليه السلام بنو إسرائيل إن الله لما قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا. يعني هذا الكلام كلام واحد ما يريد إظهار الحقيقة جئنا نسألك عن هذا القتيل من قتله تقول اذبحوا بقرة. الجواب لا يطابق السؤال. هم استغربوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وهم جرأة على نبيهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءهم بالبينات علموا أنه رسول الله علم اليقين لا شك فيه فما ينبغي أن يكذب الرسول أو يتهم. هنا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. كيف نكلم الأصل فيه في كيف السؤال عن الحال أي ما الطريقة وكيف تتوقع منا أن نصدر سؤالا لصغير لا يتكلم أليس هذا في منتهى الجنون. هذا معنى الآية إجمالا. فإذا السؤال ليس على حقيقته إنما يراد به التعجب والإنكار. ما ينبغي لك أن تحيلين على طفل تقول اسألوه هذا سخرية واستهزاء. فأنكروا عليها هذه ثم كان في السؤال ضمنا معنى التعجب. قالوا كيف نكلم من كان. كلمة كان دي هذا اللفظ تداوله المفسرون كان يعني وقع فيهم إشكال. هذا الإشكال أنه لو كانت كان على معناها أنه في الزمن الماضي الآن نتكلم في الزمن الحاضر وإن كان مرادهم أنه كان في المهد ولا زال كل الأطفال شأنهم كذلك لا يخص عيسى عليه السلام. كل من كان في المهد لا يتكلم لكن معناه لأنهم قالوا كيف نكلم من في المهد صبيا هو صحيح هكذا لكن كان لها فائدة أي المهد يا عبد الله ما يوضع فيه الطفل لأجل أن يستقر ويهدأ وينام على خلاف على شكل على أشكال متنوعة عند الناس، منهم من يتخذ ورق الشجر، ومنهم من يتخذ قطنا، ومنهم من يتخذ ألياف شجر الناعم، ومنهم من يتخذ كتان. أما قول المفسرين كان سرير وكان كذا، هذا لا يصح، سيما الفضلاء من الأنبياء وأتباعهم ما كانوا يملكون. وهذه راهبة انقطعت في صومعتها. الشاهد أنه قالوا كيف نكلم من كان أي في الماضي ولا زال حتى وقت التكلم، كقولك حين تسمع آيات الله وكان الله غفورا رحيما، ليس معناه في الماضي، أي أنها صفة لازمة تأتي كان بمعنى الصفة التي تلزم الرجل، تقول كان رجلا فارسا وكان رجلا ماجدا وكان ينفق، تريد به أن الصفة تلصقه منذ كان بهذه الصفة إلى الآن إلى ما شاء الله. كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ من كان في المهد صبيا، من مفعول نكلم، وبعض أهل العربية قالوا من شرط. كيف نكلم من في المهد؟ كيف يكون كلامنا مع من كان صغيرا لا يتكلم؟ يعني هذا مجمل ما في معنى الآية، كيف نكلم، يعني استبعاد وعجب، كيف نكلم من كان في المهد صبيا. يقولون أنه كان ملتقما ثدي أمه فترك الثدي ثم اتكأ على ذراعه الأيسر ورفع إصبعه قال إني عبد الله. حصل هذا أو لم يحصل، لكن الشاهد أنه تكلم، هذا أحد أربعة أشخاص تكلموا في المهد ببيان طهارة أو صحة هؤلاء، منها التي حملت طفلها في الأخدود في نجران، كان الرجل يعذب المؤمنين المسلمين من النصارى فحفر لهم أخدود، فبدأ يلقي الناس في النار ذات الوقود، أقبلت امرأة ومعها طفلها فتلكأت هل تستجيب شفقة عليها، قال فالتفت إليها قال يا أمه إنك على حق، وشاهد يوسف عليه السلام وصاحب الراعي التي رمته زانية، الراهب التي رمته زانية، فلما خرج صلى ركعتين أخذوهم وهدموا صومعته وقادوه بالسلاسل فيرى الزانيات مصطفين، فإذا رآهن ضحك، ضحكه لأن أمه جاءت تناديه وهو في الصومعة وكان يصلي، قال يا ربي أمي، فتركها، نادته الثالثة فلما لم يجبها قالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه الزانيات، فلما رأى وجوههن أدرك صحة دعوة أمه، فلما أرادوا قتله قال أمهلوني، جاء بالزانية وولدها معها لأنهم اتفقوا معها أن تقول هو الذي زنى، فلما انتهى جاء إلى الغلام قال يا غلام من أبوك؟ قال الراعي. الشاهد أن عيسى عليه السلام قال إني عبد الله، أول ما ابتدأ به من الكلام علم الله عز وجل أن هناك أمم تفتن به، أعظم الأمم وأكثر الأديان اتباعا هم النصارى، علم أنهم سيفتنون به، فأول ما قال عيسى إني عبد الله، عبد مملوك لله، آتاني الكتاب وهو الإنجيل أو التوراة، آتاني فعل ماضي، والمراد به أن يعني الماضي قد يراد به المضارع والمستقبل، أو أن الله عز وجل وضع فيه قوة، إذا جاء وقت بعثته كان يحفظ التوراة والإنجيل. الإنجيل أنزل عليه، والإنجيل هو ما في التوراة، سوى أن فيه آيات تخفيف لما كان في الشدة في توراة موسى عليه السلام. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، أي قدر وقضى لي في الأزل أن أكون نبيا. وجعلني مباركا أينما كنت. مبارك أي كثير البركة، والبركة يا عبد الله هو النفع الكثير والخير الدائم، والبركة موجودة محسوسة في اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الكتاب المستقيم. من هدي إلى الصراط المستقيم فإنه مبارك. كثير الخير والنفع يصان هو فيها عن السوء وعن المصائب، وكلما حل بقوم حصلت فيهم البركة، لا من ذاته يا عبد الله ولا من جسمه، لكن استقامته وذكر الله ونصحه للأمة والأمر بالمعروف وإرشاد الناس، هذا من البركة. ولذا إذا قال: دع فلان يدخل منزلنا نتبرك به، هذه اللفظة تحتمل عند أناس لا يفهمون إلا أنهم يمسحون بأيديهم على النحاس والأشياء التي تلمع، فإذا رأوا إنسانا هكذا عظموه فمسحوا أيديهم به، هذا خلاف دين الله عز وجل. لم يجعل البركة في الذوات والأخصاص والأشخاص، إنما البركة في آثارهم. فإذا قالوا: هلما إلى الغداء نتبرك بك، أي نعم معنى، إن أردت بالمعنى الصحيح أي نتبرك بكلماتك الطيبة ودعائك وما يحصل من آثار عملك المستقيم، لأن صاحب الخير لا يخلو مجلسه من كلمة نصيحة أو أمر بالمعروف، فإذا كان هذا المعنى فهو صحيح. وجعلني مباركا أينما كنت، حيث كان، الكلام هذا في الأرض مو في السماء كما يقول بعض المفسرين، لأن عيسى عليه السلام توفاه الله، الوفاة يعني توفى فلان دينه أو توفيت الدين بمعنى قبضته، فقبضه الله عز وجل ثم رفعه إلى السماء الثانية فأماته. الموت التي في السماء الثانية أعاده إلى حياة غير تلك الحياة. الحياة في الدنيا لا بد من أكل وشرب وتغوط وخروج زفر وروائح من الجسد، هذا لا يكون في السماء. فتوفاه الله وجعله صالحا لأن يسكن السماء، وسينزل في آخر الزمان يقتل الدجال ثم يحوط الناس حين يخرج مأجوج ومأجوج، لأن الآيات الكبار إذا نزلت إذا ظهرت يا عبد الله تتلاحق بعضها بعضا، قد يكون في أشهر قليلة. الشاهد أن عيسى عليه السلام ذكر الله عز وجل من أوصافه أنه قال: وجعلني مباركا حيثما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أوصاه يعني ألزمه بالتكاليف، فدل على أنه عبد مأمور، لا كما يفهم النصارى حين حرفوا كتاب الله أنه خلق بالكلمة وأنه قول الحق، يعني الحق هو الله وقوله هو الذي حل فيه. فجعل عيسى جسده مشكل من نوعين، جزء منه ناسوت، يعني إنسان مما يأكل ويشرب، وجزء منه لاهوت أي تبع الإله يخلق ويرزق ويحيي ويميت، كفروا بهذه. فالله عز وجل ذكر أنه مكلف وعبد لله، وجعلني مباركا حيثما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، بر يعني كثير البر، البر الإحسان واللطف وعدم الشقاق. قال والدتي، وهذا فيه تنزيه عظيم لمريم عليها السلام. ما يأتي طفل يتكلم في المهد ثم إنه يبلغ الناس على أنه في غاية البر بأمه، لا يعقها بل يسعى في مرضاتها، لو كانت بغيا لم يقل ذلك، لم يقل برا بوالدي لأنه لا والد له. خلق بالكلمة، قال الله كما قال لآدم كن فكان، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. الجبار الذي يقول الأمر ولا يعصى، كله يرهبه ويخافه ويتناول الأمور بقسوة وشدة، قال عندي لطف وعندي كذلك مرونة في معاملة الناس وإحسان لهم، وهذا خلق هذا الله عز وجل وهبني إياه. خلق الناس أي ما يتخلقونه في الآداب والسلوك والعادات، منها ما هو موهبة من الله، كلها من الله عز وجل، لكنه بعض منها لم تأتي بكسب من المرء، وبعض منها معالجة وطول مران فيصبح عنده ذاك الخلق. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس إلى المدينة للمبايعة، أقبل القوم إلا سيدهم يسعون بشدة إلى المسجد، أما هو فبدأ ربط ناقته وحل جعبته فأخرج منه ثيابا وخلع ثياب السفر وتهيأ، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه الأشج من بني عبد القيس. فلما أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم تبسم، قال إن فيك لخلقين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا. الحلم ما في الاستعجال والاضطراب، والأنا يتأنى، وهذه صفتان. تعجب منهما لأن ثناء الرسول ليس كثناء البشر، قوله صلى الله عليه وسلم صدق لأنه وحي. قال يا رسول الله، أخلقين تخلقت بهما أو أن الله جبلني عليهما؟ دل أن من الأخلاق ما يكتسب، سيما إذا الوالدان اعتنى بالطفل وبينا له أن الكذب لا ينبغي وأن الكرم مطلوب، وتنازل عن حقوقك واصبر، فعوداه على ذلك، هذا مكتسب. وقد يكون بعض الوالدين لا يهمهم شأن الطفل، إنما يغدقون عليه بالدلال واللطف والعطاء، فيخرج ما عنده عزم الرجال ولا همة الناس، إلا من وفق الله عز وجل قد يهبه تلك الأخلاق. ويقول عيسى عليه السلام وجعلني مباركا حيثما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. لما قال ما دمت حيا أي مدة حياتي، دل على أنه يموت. إذا نزل يوم القيامة، إذا نزل قبل يوم القيامة، كل كافر على وجه الأرض، اليهود يرمونه بأنه ولد زنا، والنصارى تجعله إله على أقوال، إذا نزل يوم القيامة كل من رآه يؤمن به، كل من رآه يؤمن به، ما يبقى كافر. فالشاهد أنه عليه السلام: وجعلني مباركا حيثما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت، ويوم أموت، ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق. السلام علي هو طلب، ما هو خبر، أن يطلب من الله عز وجل أن يهبه السلام يصونه من الأمراض والأخطار والمصائب حين يلد، لأن حين الولادة أمر عجيب، يكون الطفل فيه أول ما يلد يصرخ، وحين يموت، لأن الموت يرى ما يرى وفيه البرزخ، أي حياة القبر مدة طويلة لا يدري الإنسان ما يلقى فيها من أهوال. كل أحد لا بد من ضغطة القبر، ولا بد من أنه يلتقي مع منكر ونكير، نظرهما يهول، لا يستطيع أحد الثبات إلا من ثبته الله عز وجل. ومعهما مع الشدة والمنظر الكريه مرزبان من حديد، هم يرون ما يلقى الظلم والكفر، ثم يأتي الأمر إليه، ما يثبت إلا من ثبته الله عز وجل. يقول عيسى: والسلام علي، أي آمن مرتاح، لا يحصل لي مكروه. ويوم يبعث يوم القيامة، يوم يخرج كذلك يوم القيامة. السلام علي، السلام الأمن والأمان. الأمن لا يرتاع، والأمان صرف جميع المخاطر عنه. ذكر هذه الثلاثة بالتعريف بخلاف يحيى عليه السلام، قال: سلام علي. وهنا أتى بالسلام، الألف واللام يا عبد الله هي استغراق الجنس، الاستغراق بمعنى الشمول والعموم، الجنس بمعنى كل سلام، كل أمن وعافية طلبها عيسى من الله عز وجل. هذا فيه تعريض أن من قال فيه غير هذا القول أنه ليس عبد لله ولم يؤمر، إنما هو إله، أنه غير ناجم من عذاب الله وشقائه. هذا التعريض كقولك لما تقول: فلان أنا نزيه، ما أخذ الرشوة ولا أتعاطى كذا مع خصوم، كأنك تتهمهم. وهذا القول فيه نوع من الوجاهة. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.
يقول السائل: من فاتته راتبة الفجر فهل يقضيها بعد الصلاة، أم يلزم أن يكون ذلك بعد طلوع الشمس؟
لا، ما يلزم، من فعلتها بعد الصلاة جائز، وأفضل منها أن تفعلها بعد طلوع الشمس بفترة، يعني ما يكون مع طلوع الشمس، لأن ذاك الوقت منهي عن الصلاة فيه.
يقول: ما سبب كره الشيعة لعائشة رضي الله عنها، وما حكم من يسبها؟
أعوذ بالله، هذا كفر، لأن الله برأها، هذا تكذيب للقرآن. ثم فيه ردة، لأن الرجل قد ترميه بالزنا فهو أهون عليه من أن تقذف زوجه، لأنه كأنه تقول: في بيتك ديوث وزانية وفلانة، من هذه الكلمات الفجور. هذا الرجل من رميت أهله بذلك ما تقر عينه ولا ينام لا يهدى. فأرادوا الشناعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم فئة وراءها عبد الله بن سبأ من اليهود، إلى الآن يرون التضحية بالمسلم أولى من اليهود. إذا خلوا وحدهم نسمع عنهم مجون وكفريات ولواط وعمل، باسم هذه العمة، نسأل الله العافية والسلامة. لما يقال هذا يا عبد الله ليس من قبيل التشهير لأنها عقائق، لكن الألم أنك تجد من يسعى في مصلحة دنياه يتقرب إليهم، إذا قالوا من صاحب هذا البيت لنستأجره، لو سمعوا أن اسمه من هذه الأسامي التي يكرهونها، عبد الرحمن ولا أبو ذر أو عمر، ويقول اسم حسين، أنا العباس، أنا حسن، يغير اسمه طمعا فيه. حتى لو لم تغير اسمك يا عبد الله، لا تجعل دارك مأوى للظالمين يخططون فيه المناكر ويقيمون أمرا يشاقون الله ورسوله. لا يخص هذه الفئة، بل كل من علمت أنه يأتي في هذا فيما استأجره منك أو انتفعه منك أنه يخالف شرع الله، لا يليق لك أن تتكسب هذا المكسب في مثل هذا. نعم.
هل صحيح أن مريم عليها السلام ستكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟
ما ورد، ما نعلم هذا.
من دخل المسجد لصلاة الفجر وقد بدأ الإمام في الصلاة ويعلم أنه يطيل القراءة، هل له أن يصلي راتبة الفجر ثم يلحق الإمام؟
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الفريضة، ما ينبغي لأحد أن يركع أو يعمل. لكن بعض أتباع أبي حنيفة فهموا خطأ من كتبهم أن ركعتي الفجر هي السنة غالبها ولو خشيت طلوع الشمس، فيجعلون هذه من باب المسابقة. لا، إذا أقيمت الصلاة لا تصلي إلا مع الإمام، فإذا انتهت الصلاة إن لم يكن عن كسل منك أو أخذ أسباب تعيقك أن تأتي إلى الصلاة، الأسباب أنك تسهر في الليل، تأكل كثير، تنظر هذه الملهيات، وتذهب أنت متأخر وتقوم متثاقل، فأنت أخطأت في هذه، وقد يحيقك وقد يتسبب في لحوق الإثم عليك لأنك أنت السبب في ذلك. أما من تأخر لعذر أو غلبه النوم، قد تكون رحمة من الله عز وجل أراد أن يرحمه باستراحة، والله عز وجل جعل دينه يسرا، إن لم تدرك ذاك الوقت صله في وقت آخر. نعم.
يقول هل يجوز أن أقرأ القرآن داخل الحمام بقلبي للمراجعة؟
أما أنت على كرسي المرحاض ما ينبغي لك، لكن لو ذهبت في حين وضوئك ولو كان داخل الحمام وقرأت في سرك أو تلوت شيئا من الأذكار وهو من القرآن، ما في شيء إن شاء الله.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، سبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ثم قال اللهم اغفر لي، غفر له أو دعا واستجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. السؤال: هل إذا تعار الرجل أكثر من مرة في ليلة يكرر هذا الدعاء؟
الله أكبر يا أخي، كيف تكره هذا الفضل؟ كلنا يسعى عليه، لكن الشيطان لن يدعك. تعار بمعنى تقلب، الليل طويل، ثم تأتي فترات يعيد الله إليك روحك فتستيقظ، إما حلم مزعج أو حلم مفرح أو شيء أذاك أو أنك تقلبت، فمن فتح عينه واستيقظ ويعلم أن الليل طويل ووراءه نوم أو ثقيل، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. ولو لم تأتي ببقية الأذكار، كلما استعرت اسأل الله من فضله، فإن الله يحب من العبد الذي يذكره كثيرا ولا ينساه.
يقول: هل صحيح أنه يحرم أن ينام المرء وهو جنب ولو مات لا تحضر موته ملائكة الرحمة؟
لا، إذا أراد أن ينام وهو جنب ما استطاع الاغتسال يتوضأ، إذا توضأ خففت عنه الجنابة. نعم.
إذا دخل فجر يوم من أيام رمضان والإنسان جنب، ما حكم صومه؟
صومه صحيح، زي كمن أراد عمرة أو حج وهو جنب، أو المرأة حائض يلبي يا عبد الله. التلبية والدخول في النسك لا يشترط له الطهارة. نعم.
ما الفرق بين النبي والرسول؟ وهل أنزل على يوسف عليه السلام كتاب وأمر ببلاغه؟
ليس من رسول إلا ومعه كتاب يبشر الناس، وإذا لم يكن رسول يكون نبي، والنبي مطلوب منه تبليغ رسالة الرسول الذي قبله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.